قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. النهاردة حقيقة هتكلم عن العنوسة، والعنوسة قصة طويلة جدا، لكن أنا سأخذ طرفا من قصة سيدنا جليبيب رضي الله عنه أرضاه اللي احنا اتكلمنا عنها الأسبوع الماضي، وأتكلم عن المشاكل اللي بتقابل أي خاطب أو مخطوبة، الأسباب بتاع تأخير الزواج، خطورة عضل البنات وتأخيرهن عن الزواج، خطورة منع البنت انها تتزوج بكفء بحجة ان هو ما معهوش فلوس زينا، بحجة ان هو ما عندهوش شقة تمليك زي ابوها، بحجة ان هو ما هوش شغال في شغلانة حكومي وانما شغال في قطاع خاص، بحجة ان هو اصله مسافر برا وبعدين ملوش هنا شغلانة ولا وظيفة ثابتة، فمهما قعد هيرجع على ايه، الى اخر ذلك من الحجج الواهية، بحجة ان هي لسه هتكمل تعليمها، بحجة ان هي لازم يبقى معاها سلاح وتاخد شهادة، ومش هنخطبها ولا هنجوزها الا لما تخلص التعليم نهائيا، وتطلع البنت من ثانوي الى كلية او معهد، وتخلص الكلية عايزة تعمل دراسات عليا او دبلومة، وتخلص الدبلومة خلاص يبقى للأسف الشديد سوقها بدأ يقف، ونتفاجئ بعد كده تقول لك طب هكمل ماجستير، طب وبعدين ماجستير ودكتوراه الى غير ذلك، بقت هي معالي الدكتورة وبقى هي معاها السلاح اللي ابوها وامها كانوا بيدوروا عليه، ثم بعد ذلك للأسف الشديد بقيت عانسا. وان كنت انا ما بحبش حقيقة هذه الكلمة كلمة عانس، لكن هذه الكلمة صارت مصطلحا عرفيا عرف عند الناس، فانا بتكلم بما عرف عند الناس لا بما احب، لكنني كما قلت انا لا احب هذا المصطلح ولا هذه الكلمة، فاقول تأخر او تأخرت في الزواج. خلونا نرجع تاني لقصة سيدنا جليبيب مرة تانية وناخد منها طرف كده، نمشي مع العنوسة طرف من قصة جليبيب، لكن نحيي قصة جليبيب مرة تانية ونسمعها. في مسند الإمام أحمد قال حدثنا عفان، اللي هو عفان بن مسلم، قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن كنانة ابن نعيم العدوي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن، فقلت لامرأتي لا يدخلن عليكم جليبيب، فإنه إن دخل عليكم لأفعلن ولا أفعلن. يعني بسرعة كده معايا مع القصة من أولها علشان أنا مش هقعد أشرح القصة تاني، لكن بسرعة كده علشان اللي ما كانش حاضر معنا الأسبوع اللي فات يسمع بسرعة ونفهم ونستوعب المعنى العام للقصة. سيدنا أبو برزة الأسلمي بيقول بيحكي ان سيدنا جليبيب كان امرأ يدخل على النساء لصغره، لسه صغير، صبي صغير، يمر بهن ويلاعبهن. بيقول سيدنا ابو برزة فانا راجل عربي غيور مسلم بيغير على عرضه حتى من هذا الصبي، فقلت لامرأتي بغيرة يعني، قلت لها حين دخلت عليها ان دخل عليكم جليبيب لأفعلن ولا أفعلن. قال لها ما بقاش صغير ما يدخلش عليكم تاني، او دخل عليك وهعمل وسوي وخلي. وهذا فيه درس للناس اللي للأسف قلت مرؤتهم وذهب حياؤهم ولا يمنع نساءه من الأجانب, يعني من الرجال اللي يحلوا لهن, ويدخل عليهم أي حد, وزوجته تهزر مع أي حد, وبتتكلم في التليفون مع أي حد, وبتتكلم على الخاص على الصفحات مع أي حد بأي طريقة وبأي وسيلة وهو في العسل. بنقول له غير, لأن رب العزة جل جلاله إن الله يغار, ومن أجل ذلك حرم الفواحش والغيرة دي, في منها غيرة محمودة, وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه الغيرة المحمودة ويبغض الغيرة المذمومة اللي هي الغيرة في الشك والعياذ بالله. سيدنا أبو برزة بيعلمنا الدرس ده درس غيرة, قال لها جليبيب ما بقاش صغير, ما يدخلش عليكم كده, لو دخل تاني لأفعلن ولا أفعلن, يعني ما تتهونوش في دخول أي أحد عليكم. لازم يستأذن الأول قبل لما يدخل, ولما يدخل لازم انت لازم تكوني مستترة ومحتشمة إلى غير ذلك. لأفعلن ولا أفعلن. وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي فيها حاجة أم لا. ودي جزئية حلوة قوي. سيدنا أبو برزة الأسلمي يقول لك كم من عادة الأنصار إن لو واحد منهم, وده من كرم الأنصار والله مش من عادة الأنصار بس, ده من كرم الأنصار, إن لما واحد فيهم عنده بنت يقول لك أنا مش هسمح إنها تتخطب إلا لما الأول أشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هل له غرض منها أم لا, يعني عايزها ولا لأ, عايزها لنفسه او لاي حد من اصحابه من احبابه ولا لا, فافتح الباب وازوجها لاي احد. وكن سيدنا ابو برزة الاسلمي ينقل لنا هذا, معناه ان هذا كان امرا معلوما مشاعا عند كل الصحابة الانصار والمهاجرين. ده من كرم الانصار, من حب الانصار لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, ومعرفتهم بقدر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام, وان شرف لاي حد انه يناسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو برزة الاسلمي وكانت الانصار اذا كان لاحدهم ايم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي فيها حاجة ام لا. وفي يوم من الايام يقابل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رجل من الأنصار فيقول له زوجني ابنتك. قال نعمة وكرامة يا رسول الله ونعمة عيني, انت تؤمر عيني ليك بنتي, ده بنت ده عيني ليك, ده انت لو عايز عيني اديها لك, ونعمة عين, نعمة وكرامة, نعمة وكرامة ونعمة عيني. قال إني لست أريدها لنفسي وإنما أريدها لجليبيب. قلت لكم الحلقة اللي فاتت إن جليبيب ده غلبان مسكين, لم يكن معروفا مشهورا بين جيل الصحابة لكنه كان معروفا عند الله عز وجل. والمهم انك انت يكون لك قدر ومنزلة عند رب العزة جل جلاله. الرجل ده سيدنا جليبيب رضي الله عنه وارضاه, حتى الناس اللي كلموا في التراجم زي مثلا ابن حجر, زي المزي, زي الذهبي وغيرهم, لم يذكروا شيئا لنا عن سيدنا جليبيب. ممكن واحد فيهم تلاقيه مثلا ذكر اسمه جليبيب ابن عبد, واحد تاني يقول لك جليبيب الانصاري, واحد تالت يقول لك جليبيب هكذا غير معروف جليبيب بس. لكن احنا عارفينه انه صحابي ثبتت صحبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لما تيجي تفتش في احاديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على كثرتها هذه, لا تجد شيئا لسيدنا جليبيب وسط كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام, او المواقف اللي حصلت بين الصحابة وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام, لا تجد فيها شيء لجليبيب الا النادر, موقفين ثلاثة على الارجح يعني. المهم قال له عايز اتجوز بنتك, قال له عينيا, قال له لا اريدها لنفسي وانما اريدها لجليبيب. قال جليبيب اشاور امها. راح يشاور امها, ولا مانع انك انت تشور الزوجة في المعروف وانت تبقى انت صاحب القرار. ساعت لما سمعت جليبيب قالت له جليبيب اني, وقالتها ثلاثا كأنها صدمت, يعني اني اخي, معقول جليبيب, ما فيش غير جليبيب. ثم اشارت عليه ان رد امر النبي صلى الله عليه وسلم, قل له لا, لو في حد تاني غير جليبيب ماشي, خرجت الجارية من وراء الستر، طلعت من الحجرة من العشة من وراء الستارة من المكان اللي كانوا قاعدين فيه من الخيمة مثلا، فخرجت إلى أبيها وأمها وسألت من الخاطب، فقالوا لها الأمر كذا وكذا. قالت أتردون على رسول الله أمره كده؟ برضو بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منكم بنتكم وانتوا تردوا أمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ادفعوني فإنه لن يضيعني. انطلق أبوها بلغ سيدنا النبي ان احنا موافقين، وسيدنا النبي زوج جليبيب لهذه الجارية من الأنصار ودعا لهما دعوة فيها بركة، قال اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. بعد كده خرج سيدنا جليبيب مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة قريبة فمات، قتل 7 وقتله الأخير. بعد ما موت 7 واحد جه وقتل سيدنا جليبيب. المهم بعد الغزوة بعد أن فتح الله وأفاء الله على نبيه ومن معه، سيدنا النبي بيسأل هل تفقدون من أحد؟ وده مشهد وملمح جميل قوي. سيدنا النبي يقول في حد يا جماعة انتوا بتدوروا عليه ومش لاقينه، هل تفقدون من أحد؟ عمرك عملتها ابنك غاب فكرت انك انت تتصل عليه امال هو فلان جه ولا لسه وما جاش لحد دلوقتي؟ طب حد يا ولاد اتصل عليه؟ طب هو اتصل عليك ويطمنكم؟ طب هاتوا التليفون نتصل عليه مثلا. ابنك زوجتك ممكن تتأخر برا في اي مكان، مثلا راحت تقضي مشوار ولا كانت في عند امها او غير ذلك وتأخرت، حضرتك ما هنش عليك انك انت تتصل عليها، انت مش مفتقدها؟ مش مفتقدها اوعى تقول مش مفتقدها، هتزعل منك وانا مش عايزها تزعل منك ومش عايز اوقع بينك وبينها، قول مفتقدها. قول يا شيخ يعني نكذب يعني؟ يا سيدي انت اذا قلت لها كلمه وتظن ان الكلمه دي فيها كذب، تقول لها بحبك او بقول لها ده انا مفتقدك او بقول لها ده انا مش عارف اعيش من غيرك او ده انت البركه بتاعتنا او ده اي كلام طيب من هذا الكلام، والله تؤجر على ذلك. يعني انت دلوقتي لو ما كنتش بتفتقدها ورديت عليا قدامها وهي قاعده دلوقتي قلت ده انا بفتقدها طبعا من غير سخريه ولا حاجه، تصدق لك اجر، والله لك اجر بذلك. الكلمه الطيبه لك بها اجر، اللقمه تضعها في امراتك لك بذلك اجر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، بل حتى في وضع احدنا له اجر اذا اتى امراته وكان له في ذلك نيه صالحه، له بذلك اجر والله. بل اللقمه اللي انت بتضعها في بيتك لزوجتك ولولادك، الجنيه اللي انت بتنفقه على زوجتك وعلى اولادك وعلى اهل بيتك علشان تدخل عليهم السرور وتغنيهم بالمعروف، الجنيه ده هو اجره افضل من الاجر الدرهم ولا الجنيه اللي انت بتصرفه في سبيل الله. وسيدنا النبي هو اللي قال كده، قال دينار تنفقه على اهلك ودينار تنفقه في سبيل الله ودينار تنفقه في رقبه اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. تخيل بقى. المهم الشاهد عايزيننا يا جماعه نتعلم الناس اصحاب الحقوق علينا لازم نحسسهم ان احنا فاقدينهم. افترضنا النهارده مثلا حد من حبايبك غاب عنك يومين ثلاثة، كان كل يوم بيتصل عليك، تصل انت عليه يمكن تعبان، راجل بتصلي معاه مثلا في المسجد ولا حاجة وانت عارف مكانه في المسجد فين، او بيصلي جنب منك على طول في الصف الاولاني، او انت طالع من المسجد دايما بتشوفه اتعودت على كده، غاب يوم والتاني، لا والله اقل من كده المفروض، ده فريضة، والتانية تسأل عليه ماله؟ ما يمكن مكسل عن طاعة ربنا تاخد انت بايده، ما يمكن مريض تروح تزوره، ما يمكن في مستشفى تروح تسأل عليه، ما يمكن مات تدعي له وتصلي عليه. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الصالحين وأن يجعلنا منهم وأن يختم لنا بخير. المهم هل تفقدون من أحد؟ النبي بيطمن على أصحابه، مش هو بقى الرئيس بقى وخلاص، لا، واللي تحت منك، ودي المفروض دي تبقى سنة موجودة عند هؤلاء الرموز الكبار، رمز في المسؤولية في المكانة، رمز في الدعوة يطمن على طلبة العلم اللي تحت منه، راجل رمز مدير في هيئة ولا في مصلحة ولا في مؤسسة اسأل على اللي موجودين، ما جاش طب ده قدم اجازة النهاردة، طب وتاني يوم برضو ما جاش، طب ما تسأل عليه شوفه ما جاش ليه، ممكن محتاج حاجة، ممكن عنده ظرف طارئ، ممكن محتاج مساعدتك، ممكن محتاج دعوتك الى غير ذلك. فسيدنا النبي بيعلمنا هنا درس، هل تفقدون من احد؟ قالوا له لا، فلان وفلان والاناهم قتلى. قال لكنني افتقد جليبيب، اطلبوه في القتل، دوروا عليه كده لعله قتل، دوروا عليه فعلا لقوه ايه؟ وجدوه قتل جسد النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام، ثم رفعه بساعديه وكأنه جلس خلفه عليه خلف ظهره عليه الصلاة والسلام يحمله على ساعديه، ساند كده على رجل سيدنا النبي وسيدنا النبي شايله على صدره وعلى دراعاته عليه الصلاة والسلام. والهيئة دي تتبين لك من كلام سيدنا أبو برزة في آخر المتن لما بيقول ما له سرير إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن سيدنا النبي أمرنا إن إحنا نحفر القبر، وفي المدة اللي إحنا حفرنا له فيها القبر دي النص ساعة ثلاث أربع ساعة الساعة المدة الزمنية دي اللي قعدنا نحفر فيها القبر لسيدنا جليبيب، كان سيدنا النبي شايله عامل إيده سرير، عامل صدره سرير لسيدنا جليبيب، فداه نفسي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، سيدنا النبي قاعد يقول هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، في صحيح ابن حبان زي ما قلت لك قبل كده سبع مرات يقول هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قلت لم يفعلها رسول الله لأحد. قل لي لا، قالها، قال هذا مني وأنا منه أكتر من مرة، آه قالها، لكن ما قالهاش سبع مرات لأي حد إلا لجليبيب. ودور ورايا، ما تقالتش لأي حد إلا لسيدنا جليبيب سبع مرات. يا سيدي تقول على هذا الصحابي اللي احنا قعدنا ندور بدور عليه والله بقى لي يومين عشان ألاقي له أي حاجة في كتب السير، أي حد في كتب التراجم، حاجة عند الذهبي مثلا في سير الأعلام أعلام النبلاء في تاريخ الإسلام، حاجة عند المزي مثلا في تهذيب الكمال، حاجة عند سيدنا ابن حجر مثلا في الإصابة، حاجة عند مثلا ابن الأثير في أسد الغابة، حاجة عند ابن سعد في الطبقات، حاجة عند ابن، مش لاقي، مش لاقي حتى اسمه رباعي خماسي ايه، مش لاقي حتى هو كان منين غير انه من الانصار، راجل اسمه جليبيب بن عبد الانصاري، غير كده محدش يعرف عنه حاجة. ومع ذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكرر سبع مرات يقول هذا مني وانا منه. يا عم مش بالشهرة، يا عم مش بمشاورة الناس عليك يا سيدي، مش بالكراسي والمناصب ولا بالمكاتب ولا المكيفات، مش بالسكرتارية، مش بالفلوس، مش بالسلطان، مش بالجاه، مش بالرتب، مش بالمؤهلات، مش بالشهادات، بالأحوال. في قلوب تجول حول العرش وفي قلوب تانية تجول حول العش. يا مناس قلوبها مش في الأرض هنا معانا، قلوبها فوق في عليين، فدول بيتخطفوا بسرعة، بيتخطفوا بسرعة جدا، بيدخل الدنيا كده ويطلع منها محدش حس بيه هو داخل، محدش حس بيه هو طالع، في ناس كده. لكن لهم عند الله منزلة ولهم عند الله عز وجل أحوال، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة، برحمتك يا أرحم الراحمين. في ناس كده ويموت، يعيش ويموت ومحدش حس بيه، كان راجل عالم، كان راجل طالب علم مجتهد، كان راجل قارئ، كان راجل حافظ للقرآن، كان راجل مربي، ويعيش ويموت محدش حس بيه غير ثلاثة أربعة حولين منه، سبعة ثمانية في الحي ولا في الحتة اللي هو موجود منها بس. لكن لما يموت يا جنزت فيها من الملائكة ما الله به عليم. لما يموت النعش بتاعه مش مستنى حد يشيله، النعش بتاعه الناس شايله على كتافها، يقول لك احنا مش حاسين ان احنا شايلين حاجة، حاسين ان احنا كأن هذا النعش محمول مش احنا اللي شايلينه، كأن في حد شايل معانا. والله سمعنا هذا عن الصالحين، من الصالحين، صالحين يشيل نعش بتاع حد كان صالح، يقول لك سبحان الله شفت الجنازة المهيبة، شفت الرجل الطيب، والله دخلت علشان اشيل كده عن اخ من الاخوة وبشيل كده النعش على كتفي، مش حاسس ان انا تعبان ولا حاسس ان انا مجهد ولا حاسس ان كتفي وجعني ولا حاسس ان اشيل حاجة اصلا. سبحان الله سبحان الله. إذا كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. في ناس قلوبها هنا تدور حول العرش، هو معنا هنا في الأرض لكن قلبه فوق في السماء، ما بيصدق إنه هو يختم له بخير، يشتهي لقاء الله، يتمنى لقاء الله، لا هم بقى لفلوس ولا هم جاه ولا هم منصب ولا هم رتبة ولا هم وظيفة عالية ولا هم طمع في منصب ولا الكلام الفارغ ده كله. لكن في واحد تاني بقى يعيش ويموت للشهرة، يعيش ويموت للفلوس، يعيش ويموت على العيال، يعيش ويموت على المناصب، يعيش ويموت على الكراسي، ويبقى حزين وخلاص الضغط يرتفع عليه، حجله جلطة ليه؟ علشان ساب المكان اللي هو كان فيه، ساب الوظيفة اللي هو كان فيها اللي كان منتدب إليها، وظيفة عالية يعني، مثلا كان محافظ وترك وظيفة المحافظ، كان مش عارف كان ايه وترك الوظيفة دي على سبيل المثال يعني. هتموت على ايه يا عم؟ كلنا ما حدش هياخد منها حاجة، ده هم 7.5 متر زبلان قماش ابيض، وحيرموني انا وانت في التراب، مش هناخد غير شبرين طول في عرض، هو ده اللي احنا هناخده، ويا عملك الصالح ينفعك يا اما بلاش. سيدنا جليبيب، سيدنا بيقول هذا مني وانا منه، ومع ذلك سبحان الله العظيم محدش عارف عنه اي حاجة، ومات في الغزو شهيدا رضي الله عنه وارضاه. الشاهد هنا بقى اللي انا عايز اخد منه طرف القصة، وان كنا احنا اتكلمنا معاها في المرة اللي فاتت، لكن لعل الله عز وجل فتح علينا بفوائد جديدة في هذه الحلقة. الشاهد هنا معايا هنا اللي فكرني بقصة جليبيب وخلاني ان انا اعيدها عليكم تاني، لما الجارية خرجت وقالت اتردون على رسول الله امره، يا سلام فين بس البنات اللي لسان حالها كده، اتردون على رسول الله امره، ادفعوني اليه والله لن يضيعني الله ابدا، جوزوني ليه؟ مش راجل صالح وسألته عليه؟ مش بيصلي الصلوات الخمس؟ مش عارف ربنا؟ مش متربي على الاصول؟ مش راجل وحيقدر يشيل مسؤولية ويشيل هم؟ مش اهله ناس طيبين وامه ست طيبة وصالحة؟ مش ابوه كان بياخده معاه المسجد ومعرفه طريق المسجد؟ مش صحبته صحبة صالحة؟ ولا بيشرب مخدرات وهيروين وليه علاقات محرمة مع البنات وسمعته سيئة والعياذ بالله، وبيشرب كذا وكذا وكذا وبيسهر لحد وش الصبح ومدوخ ابوه وامه، وضعه ايه؟ صالح؟ خلاص انا عايز ايه غير صلاحه؟ ماله؟ هو لو كان عنده مال والمال ده ضاع فلس افلس، ها انا استفدت ايه؟ ولا استفدت حاجة. طيب لو كان افترضنا يعني انه عنده نسب، وهذا النسب سوأته اي امرأة، يبقى هنعمل ايه؟ اذا لا ينفع الا، يبقى المعيار عندنا هو الاخلاق. خلونا نختم قبل ما ناخد الفاصل بكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يضع لنا المعيار وفكرك به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. هو ده المعيار. اذا جاءكم من ترضون، مش فلوسه، مش منصبه، مش شقته، وانما من ترضون ايه؟ دينه وخلقه فزوجوه. وبعد كده دور بقى على هذه الاشياء الكماليات. اسأل الله تبارك وتعالى ان يزوج البنات برجال صالحين، وأن يزوج شبابنا ببنات صالحات. أستودعكم الله، أترككم في هذا الفصل القصير لتصلوا فيها على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا اليكم والعود احمد ان شاء الله. الحقيقة حاسس ان الوقت بيفوت بيا بسرعة، وانا عايز اتكلم بسرعة عن مصيبة قد حلت في زماننا، اسأل الله ان يرفعها وان يرفع البلاء عن كل مبتلى، اللهم امين. مشكلة كبيرة فعلا، اللي هي مشكلة العنوسة. لما البنت تبقى صالحة ومستنية راجل صالح، او الولد ولد صالح وللأسف الشديد تغلق أمامه الأبواب، طب يعملوا إيه؟ لما البنت ربنا يمن عليها وتلتزم وتقرب من ربنا وتلبس زي زوجات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى كل همها إن هي حريصة على دينها ومستنية فتى أحلامها ده يكون راجل طيب راجل صالح يعرف ربنا، وتمتنع أو تتمنى على واحد واثنين وثلاثة علشان ما صالحين، وفجأة بعد ثلاثة أربعة خمس خطاب قولها جاءها رجل صالح ابوها قعد معاه، فلقاها رجل غلبان وعلى قد حاله، فقير مسكين مش هيعرف يجيب الشبكة اللي هي ولا الشقة اللي هي ولا يدفع المهر اللي هو ولا يكتب المؤخر اللي هو ولا يجيب لنا العزال اللي هو، ما هي اللي هو دي بقت مصيبة النهاردة. فساعتها الاب يقول له يا ابني احنا ما عندناش بنات، معلش يا حبيبي كل شيء نصيب، شوف حد غيرنا. ثم يرده وقد كسر خاطره. انا بقول له طب حط نفسك مكانه، طب ما انت بكره ابنك هيبقى مكانه وهتروح تخطب، هو انا علشان عندك وهتقدر تدفع لابنك؟ طب ما خص نفسك كده بالفقر وكأنك انت عافاني الله واياك. لو انت كنت مكان ابوه وابوه مش قادر ان هو يجهزه ولا يجوزه، والولد بيعتمد على نفسه، وانت شايف الزمن النهاردة، مين النهاردة اللي لقى شغل النهاردة؟ ولو لقى شغل هيلاقي شغل بكام؟ وظيفة بكام؟ هيكون نفسه بعد قد ايه؟ يعني انت ما ينفعش تقف جنب منه وتعمل فيها انك انت ابوه او مكان ابوه، وتعمل معاه معروف وتاخد على ايديه وتقول له يا حبيبي ما تكلفش نفسك ما لا تطيق، اللي تقدر تجيبه هاته، واللي ما تقدرش تجيبه بلاش تجيبه، بعد الجواز يا حبيبي ربنا يوسع عليك يبقى هاته. او تقول له يا ابني انا ابوك، اللي تأثر فيه قول لي وانا تحت امرك يا حبيبي، انت ابني زي ما هي بنتي. يا راجل حتى لو مجرد كلام، عارف لو انت قلت له الكلام ده حتى كلام قول لي هيطمع فيا؟ لا، لو كان اصيل وصاحب دين عمره ما هيطمع فيك، بالعكس هتلاقي عنده عزة نفس، وعمره ما يقولك ان انا محتاج، وعمره ما هيقولك ان انا عاوز، وعمره ما هيقبل انك انت تساعده، بالعكس سيتعفف عنك. هكذا الفقراء اللي عندهم اصول، الصالحين المتربيين هتلاقي دايما عنده عفة، علشان كده ربنا عز وجل امرهم بالعفة والاستعفاف، قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هو مش عايز غنى مني ولا منك، وانما عايز الغنى من ربنا، طالب الغنى من رب العزة جل جلاله. ممكن انت تبقى مفكر انه من نخالة الناس، من نخالة الشباب، يعني من اقل الناس في الشباب، لكن ايه رأيك بقى ان الولد ده دينه كويس جدا وانت لم تهتم بهذا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا، ده تحذير بقى، الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. ما هي دي الفتنة اللي احنا موجودين فيها النهاردة. انت لما تقرأ الاحصائيات بتاعة العنوسة تتذهل، انت لما تقرأ عن الارقام اللي موجودة في الاحصائيات والله العظيم يحصل لك فعلا فعلا يعني ذهول. كل العدد ده موجود عندنا من العوانس في الدول العربية، كل العدد ده موجود عندنا من المطلقات، كل العدد ده موجود عندنا من الارامل. النهاردة سن الشباب النهاردة اللي بقى يقبل على الزواج عدى للأسف 27 و 28، ده فيه كمان 30. والبنات النهاردة اللي بقت تتجوز قبل 25 سنة يبقى دي امها وابوها داعيين لها، وهذا من حسن قدرها، لكن الغالب النهاردة بتتأخر تقعد 25 و 26 و 27 سنة محترمة ومتربية واصيلة وبنت اصول ومعاها شهادة وشكلا حلوة او مقبولة وتأخرت، ويقوموا مستغربين جدا هي متأخرة ليه؟ سبحان الله العظيم، يمكن بذنبي ولا بذنبك، يمكن بذنب امها، يمكن بذنب احنا بنعمله في البيت، يمكن ببعدنا عن ربنا، يمكن انت رفضت رجل صالح في رب العزة جل جلاله ابقاه لك تتعذب انت واللي موجودين في البيت. علشان كده بقول واحذر من ان نرد الصالحين. اهم حاجة صالح، اهم حاجة يعرف ربنا، اهم حاجة بيدخل المسجد عارف طريق المسجد ولا مش عارف طريق المسجد، اسأله بيصلي الفجر ولا ما بيصليش الفجر. قبل لما تسأله يا ابني هتجيب كم حجرة، يا حبيبي هتعمل اوضة نوم اطفال ولا لا، لازم اوضة نوم اطفال ولازم سريرين واتنين كومودين وتسبيحة تبقى تسبيحة كبيرة، والشقة اللي تاخدها لازم شقة كبيرة. اصلا بنتي متربية على الغالي، يا عم غالي ايه، محدش بياخد معاه حاجة، بقول لك اخرتنا هنترمي في القبر شبرين في شبرين، محدش واخد منها الا العمل الصالح. وفي نفس الوقت بقول للبنات بالله عليكن، بالله عليكن، مش عايزين نبقى سبب فتنة على الشباب. الجو العام مش ناقص الشهوات زايدة، والنساء في الشارع كاسيات عريات، واللي مش عارفين ربنا مفيش اكتر منهم. اما يجيلك راجل صالح عضي عليه بالنواجذ، انت مستنية ايه؟ ايه اللي انت هتاخديه من الدنيا الا رجل صالح يتقي الله عز وجل فيكي؟ ما بصيش بقى ده ما عندوش عربية زي بعض البنات، كل اللي هممها تتجوز رجل عنده عربية، كل اللي هممها عايزة تتجوز دكتور عشان تبقى هي مرات الدكتور، كل اللي هممها تتجوز باشا عشان تبقى هي مرات الباشا، كل اللي هممها تتجوز البيه عشان تبقى هي مرات سعادة البيه. لا حول. طب اسألي الله من فضله، يمكن ربنا عز وجل لو وجد فيك صدقا يبعت لك البيه والباشا والدكتور والمهندس والصيدلي والكلام ده، وهو صالح ايضا يمكن. فان لم يكن وجاء صالحا، حضرتك مثلا، ودي من الحاجات اللي احنا بنقاسي فيها ونعاني فيها النهارده، حضرتك معاكي كلية صيدلة، هو لازم عشان معاكي صيدلة تتجوزي صيدلاني؟ هو لازم حضرتك عشان ربنا من عليك ودخلت كلية طب يتجوزي دكتور بشري، يا اما ما تتجوزيش وتعزفي عن الزواج، هتخليكي كده وما تتجوزيش. اسمعي كلام اخوكي، وبعدين بعد لما تقعدي والخطاب ينقطعوا عنك هتندمي اشد الندم. ده افضل نعمة من النعم الجواز المبكر والله العظيم. اللي اعلامنا النهاردة ممكن يكون بيحاربه، اللي بعض الاعلاميين الفاسدين ممكن يكونوا بيحاربوا هذا الباب، باب الزواج المبكر، ويشنعه يقول لك ايه ده، ازاي في السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من عائشة وهي بنت 9 سنين، وتسع سنين قمرية يعني عندها 8 سنين وشوية، بقى ده اسمه كلام يتقال؟ لا 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 لا، اكيد الاحاديث دي فيها مقال. فيها مقال ايه بس يا مساكين؟ فيها مقال ايه؟ لا فيها مقال ولا حاجة. كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها تطيق الزواج في مثل هذا السن. وبعدين قولوا لي، ابوك وامك وجدتك وجدك وابو جدك وابو جدتك اتجوزوا كان عندهم كم سنة؟ ده منذ عهد قريب كنا نرى من اجدادنا وجداتنا اللي بتتجوز وهي عندها 10 سنين وتجيب 10 عيال و12 عيل، دستة اولاد. واللي بيتجوز وهو عنده 12 سنة و14 سنة ويشيل مسؤولية وراجل وسيد الرجالة ويطلع رجالة من تحت منه ورب العزة وسع عليهم. كان الولاد بيتجمعوا في طبق عتل، اعرف ناس كده والله العظيم، كان عنده 8 ولاد بيتجمعوا على طبق عتل اسود. ثم وسع الله عز وجل على هذا الوالد، هو مات الان هذا الرجل، اسأل الله ان يرحمه والصالحين، اللهم امين. والله العظيم يا اخوانا رب اولاده على المعروف كان عنده 8 عيال في بادئ شأنه، كان مجمع الولاد على طبق او 2 عسل اسود اغلب اكله كده، والعيال راضية ومبسوطة وحاسين بالنعمة وكبروا وبقوا النهاردة بشوات، اللي منهم بقت مهندسة واللي منهم بقت استاذة في جامعة واللي منهم بقى دكتور واللي منهم بقى مدرس الى غير ذلك، وربنا فتح عليهم كلهم وعرف يربيهم، وكان متجوز عنده 13-14 سنة. لكن النهاردة علشان نحارب الزواج المبكر، طب لمصلحة مين؟ علشان اصل برة ما بيتجوزوش الا هم عندهم 21 سنة. طب ايه رأيك بقى ان في بعض البلاد الاوروبية بيجوزوا ولادهم وهم عندهم اقل من 21 سنة؟ في بعض البلاد الاوروبية بيجوزوا البنات وهي عندها 18. في بعض البلاد الاوروبية بيجوزوا الولاد والبنات وهم عندهم 14 سنة. واسأل ورايا، فنلندا هي بيجوزوا الولاد والبنات عندهم 14 سنة، بعد 14 سنة يسمح له يتجوز وهي كمان تتجوز. احنا لم نأتي بجديد، لكن الجديد ان احنا نحارب الزواج المبكر ونأخر سن الزواج ونعطل نفسنا ونزود الاعراف الفاسدة للأسف الشديد. وتنيني عامل اعضال ومنع لبنتي، ليه؟ اصلها لسه في اولى كلية ولا تانية كلية، ده يدوبك عندها 18-19 سنة، هجوزها برضو هي صغيره دلوقتي عندها 19 سنة. طب اصبر عليها لما تتخرج يبقى عندها 22، تتخرج البنت وبعدين البنت تجلس في البيت لا يسمع لها حس، ومعرفنا ناس بسيطة على قد حالنا، احنا مفكرين بقى ان احنا الدنيا كلها عارفانا. تقعد البنت سنة واثنين وثلاثة، عدت 25-26 سنة، ركبت قطار العنوسة. طب انت بقى هتقول ايه امام الله جل جلاله؟ فضلا بقى عن النماذج السيئة اللي موجودة في حياتنا للأسف الشديد، الأب اللي طمعان في بنته، اللي طمعان في مرتبها، مش عايز يجوزها أصل بنته بتقبض مرتب بالألفات، وصلت لمكانة مرموقة وبتقبض، هتروح تدي لجوزها؟ وبعدين لما تروح بتزوجها وجأ أولاها هاتي، جوزها يمنعها إنها تديني؟ لا، خليها على ما جوز بقية البنات، خليها على ما رب العيال الصغيرين. يا عم زوجها وربنا هيفتح عليها وعلى جوزها ويفتح عليك، زوجها وهي هتدعي لك بعد كده، زوجها خليها تترضى عليك بعد لما تموت، ولا الله يرحمه أبويا، الله يرحمها أمي، هي اللي وقفت لأبويا وقالت له احنا مستنين ايه؟ لا، سترة البنت أهم حاجة. وبعدين انت ناسي، طب ما انت اتجوزتني يا أخويا وانا عندي كذا سنة، جوزها، البنت ما بقتش صغيرة، وهكذا. لكن احنا بقى شاطرين في ايه بقى؟ سلاح. استنى لما البنت تاخد سلاحها، هي هتحارب، احنا داخلين معركة، هي بنتك في حياة ولا داخل حرب؟ هتحارب بالسلاح، سلاح ايه؟ اللي هو الشهادة. يا سيدي طب ما تجوزها ووافق على خطوبتها وقول للزوجها يا حبيبي انا بشترط عليك، انا نفسي بنتي تتعلم ونكمل تعليم لان انا صرفت عليها كتير، يا حبيبي شرطي الوحيد كمل لها تعليمها، هل لي ان اشترط علي هذا الشرط؟ الجواب نعم، يجوز لك ان تشترط علي هذا الشرط، مفيش اشكال خالص. وتروح بيت زوجها وتكمل سنه ثالثه ولا سنه رابعه هناك، السنه ولا الاثنين الباقيه لها هناك، ويا سيدي الله يسهل لها، ده بتطلع الاولى فانا خايف عليها، الاولى على الدفعه فكده مش هتتعين. يا حبيبي ان كان هذا مقدر لها بالعكس، ده زوجها ده ان كان صالح فعلا وانت احسنت الاختيار هيساعدها وهيعينها وهيصبر عليها وهيستحمل ظروفها، وهيبقى فرحان ان زوجته بكره هتبقى معيده ولا استاذه في الكليه، يبقى فرحان بهذا. لكن تمنعها عشان سلاحها والاخر تعجن بمنك بقى بالسلاح، تحاربك انت وهتدعو عليك انت، وتقابلك يوم القيامه قدام رب العزه جل جلاله وهتشتكيك وتقول له يا رب ابويا اهو. انا جاءتني رساله من احد الاخوات، اقسم بالله ماساه، وانا خايف ان انا الحلقه تخلص مني من غير ما اجيب سيره الماساه دي، ماساه فعلا بكل المقاييس. دي حاله من الحالات، واحده ارسلت لي هذه الرساله واستحلفتني بالله واذنت في ان انشر ذلك على الناس، ولكن بنصح ورقة، وسأفعل إن شاء الله. اسمع كده المأساة دي. تقول هذه البنت في رسالتها: أنا أعيش مأساة. أول كلمة كده، أنا أعيش مأساة، أبي يريد أن يزوجني من مسن، وهذا بعد أن تزوجت وطلقت، وطلقت بسبب أبي، كان عنده طمع فيما معي من مرتب، فأراد أن أعطيه راتبي بعد زواجي، فأبى زوجي فطلقني منه، ثم لم يقتني بعد ذلك، كلما جاءني خاطب لا يوافق عليه، وإن كان متمسكا بي، الخاطب ده متمسك بيها وأظهر أنه متمسك بيها وشريها، أظهر له البرهان والدليل القاطع وقال له: لا تصلح معك يا بني، يا ابني دي ما تنفعكش. ليه؟ لا تصلح، جربها رجل قبلك فأفسدت عليه بيته. تخيلوا بقى في أب يقول كده على بنته، وهي أقسمت بالله على هذا الكلام في مطلع رسالتها. قالت يقول له: يا ابني دي ما نفعتش مع غيرك، حبوط عليك عشتك، سيبها روح شوف أي حد ثاني، دي متعقدة في نفسها. ليه؟ لأنه طبعا في الراتب بتاعها. تقول وهي بتكلم عن نفسها، تقول: أنا أفسد البيوت، سيحطم مستقبلي، أنا قد تدمرت، لا للذل والعبودية هذه، هربت إلى أمي وأمي مطلقة منه، ورفضت أن أعطيه راتبي الذي يطمع فيه، فذهب يشكوني إلى محل عملي يريد أن يفصلني من العمل، فإذا بالمدير في العمل يوجه إلي رسالة تحذير ويقول: إن ظل والدك على ما يصنع فقد يؤدي صنيعه هذا إلى أن تفصلي عن العمل فعلا، حلي معه مشاكلك. تقول: أليس من رجل رحيم يرحمني منه؟ ماذا إذا تزوجت شابا فاسدا كسابقه؟ ضاع ديني ودنياي وضاعت آخرتي، وإن تزوجت برجل كبير في السن هو يوافق عليه حتى يأخذ هو راتبي، فماذا أفعل بكبر سنه وقد شاب؟ أعيش مع كحيحه وأنينه، أم حاجبيه اللذين ساقطا على عينيه، أم فمه الذي خالى من الأسنان فلا عاطفة ولا حب ولا إرادة ولا ميل؟ كيف سأطيق هذه العيشة؟ ثم تقول: إنني لا أريد إلا شابا ملتزما وأدفع أنا له المهر، نريد أزواجا ولو بخاتم من فضة بمهر يسير، أريد أحدهم، وتكرر مرة تانية في الرسالة تقول، هذا نص رسالتها والله، تقول: أريد رجلا صالحا وسأعطيه المهر أنا، إخوتي يطمعون في ولا يخافون الله، غير ملتزمين، لا يريدون أي رجل يخاف الله عز وجل، بالعكس يريدون رجلا فاسقا. ثم تقول في نهاية الرسالة: هذه أدمعي قد سكبتها، وهذه كلماتي قد سطرتها، أمانة قد حملتك إياها، كتبت وأنا هكذا وغيري مثلي كثيرات. بتقول لي: يا شيخ أنا ده حالي، أنا بكتب الكلام ده بدموع عيني قد سكبتها، هذه كلماتي قد سطرتها، وضعتها أمانة قد حملتك إياها، وأنا وفي غير كثير نفس وضع كده وأسوأ كمان، وها نحن باكيات شاكيات لله وحده، والله المستعان وعليه التكلان، لا تنسون من صالح دعائكم أن يفرج الله عز وجل كربنا. بالله عليكم مش رسالة تقطع القلب؟ في أب بيعمل كده؟ آه في أباء بيعملوا كده، وفي أمهات بيعملوا كده، وفي أم تنها تتدخل في حياة بنتها لحد لما تفسد حياة بنتها والعياذ بالله، وتكره زوج بنتها في العيشة واللي عايشينها. أقول لا، أقول لهذه الأخت اصبري واتقي الله، ثم سالي الله عز وجل من فضله، وألحي على الله عز وجل في الدعاء، ثم أحيلك على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كان يدعو به، ألحي على الله به. كان يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. قولي: اللهم اهدني ويسر الهدى لي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك مخبتا، أواها منيبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قولي: اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء ومن عضال الداء، وربنا عز وجل حيرفع عنك هذا الكرب. وبعدين اوعكوني مفكرة أنك أنت لوحدك اللي كده، لا، في غيرك كتير زي ما أنت بتقولي كده. اصبري، والكلام ده يبقى في ميزان حسناتك. إن الله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين، إن الله عز وجل سيجعل هذا ويوفيك حسابه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، في ميزان حسناتك. ولما يجي زوج صالح تمسكي به. وأحيلي علي أهل الفضل، عمك كبير، خال كبير، علشان يوافق، أو شيخ قريب منكو، إمام المسجد جنب منكو، راجل كبير، شيخ البلد أو شيخ المنطقة أو شيخ الناحية، أحيليه عليه إن جاءك رجل صالح ومنعك هو عنه. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا، وأن يصلح بيوتنا، وأن يصلح قلوبنا، اللهم أمين. اهتمامنا للأسف بموضوع الكماليات اهتمام زايد عن الحد. يا حبيبي، هو حضرتك كنت متجوز بالنجف؟ هو حضرتك لما اتجوزت امها كان في عندكم غسالة فول اوتوماتيك بخمس ستة الاف جنيه، سبعة كيلو ولا تسعة كيلو ولا عشرة كيلو؟ لا، ما كانت جاية بالغسالة اليدوي وبتقعد على ال صح ولا ايه، او غسالة نص اوتوماتيك، ايه المانع يعني؟ كذلك هو حضرتك انت اتجوزت كان عندك عزال ايه في البيت؟ شقتك كانت قد ايه؟ طب ما توافق وقول الحمد لله وارضى، وسال الله ان يوسع على هذه البنت وعلى هذا الشاب اللي جاي لك وبيخبط على بابك وبيتعلق في قربك وبيقول لك انا طالب القرب منك في بنتك. الله يقول: وانكحوا الايام، انكحوا الايام واعملوا معروف. الله يقول: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. آخر حاجة هختم بيها المشاورة. هو عيب إن أنا بنتي جالها خاطب وراجل انا ارتضيه؟ عيب ان انا اذكره للبنت؟ هو لازم يعني اخلص معاه واتفق معاه على كل حاجة، فاذا وافق ابدأ بعد كده بلغهم؟ لا والله، ده العيب انك انت ما تاخدش رأيها وتسألها. هذا كان امر في الجاهلية، كانوا في الجاهلية ما ياخدوش رأي البنت في الجواز، وسيدنا النبي عاب عليهم هذا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رد خطبة امرأة لان ابوها ما خدش رأيها وهو بيخطبها. تخيل بقى، كان سيدنا عبد الله بن عمر عايز يخطب بنت رجل اسمه صالح، فسيدنا عمر قال له: يا ابني مش هيوافقوا بينا لان دول يتامى وهيقول لك، واحنا ناس غلابه، فهيقول لك لا انا هجوزها لاي حد تاني انا اعرفه. وفعلا فسيدنا عبد الله بن عمر راح لسيدنا زيد بن الخطاب اللي هو عمه اخو سيدنا عمر، وقال له: انا عايز اتجوز بنت فلان الفلاني، وابويا بيقول ان هم هيردونا لان احنا ناس فقراء ومساكين. فذهب سيدنا زيد بن الخطاب اليه، لما راح له فعلا رد عليه نفس الرد اللي سيدنا عمر كان متوقعه. فذهبت الام وقد وافق الاب على ان يخطبها لرجل فاجر لكن عنده مال، ذهبت الام تشتكي هذا الرجل ابوها الى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: جوزي هيجوز بنت الراجل ما يعرفش ربنا. وما خدش رأيها، ايه رأيك؟ فأرسل إليه ثم عاتبه على هذا وأمره أن يستشيرها، وقال له أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ هنا المقصود بالنكاح الخطبة، يعني بقى تخطب بنتك وما خدتش رأيها؟ فقال رسول الله أشيروا على النساء في أنفسهم. قال الرجل بيرد على النبي إن البكرة تستحي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها بلسانها والبكر رضاها صماتها. يعني اعرض عليها، هي البكر فعلا بتستحي، هيظهر حياها وكسوفها، بس يبقى هي كده موافقة. نطقت وقالت لا او عيطت، خلاص اعرف انها مش موافقة. اكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، واسأل الله تبارك وتعالى الهداية. الليل في المهور، فإن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة، يعني أيسره أعباء وتكاليف. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يزوج بناتنا بصالحات، وأن يزوج الصالحين، وأن ييسر أمر زواجهم. اللهم أمين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه.